أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الثانية والخمسون. المسألة الحادية والخمسون. لو علم أنه إما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة من الثانية أو زاد سجدة في الثانية وجب عليه قضاء السجدة والإتيان بسجدته السهو مرة واحدة بقصد ما في الذمة من كونها للنقيصة أو للزيادة. ذكر صاحب العروة أنه لو علم المكلف إجمالا أنه إما ترك سجدة من الأولى من الركعة الأولى إما ترك سجدة من الركعة الأولى أو زاد سجدة في الركعة الثانية فيجب عليه قضاء سجدة وكذا سجود السهو بقصد ما في الذمة أعم من أن يكون للزيادة أو للنقيصة. تحقيق المسألة أنه إذا بنينا على وجوب سجود السهو لكل زيادة نقصان فوجوب سجود السهو معلوم تفصيلا وتجري قاعدة التجاوز لنفي وجوب قضاء السجدة. يعني هنا أثران، أثر مشترك وهو معلوم بالتفصيل وأثر مختص أي وجوب قضاء السجدة وهو مشكوك. الأثر المشترك الذي هو معلوم بالتفصيل هو وجوب سجود السهو
مشترك بين النقيصة
والزيادة. وأما الأثر المختص أي وجوب قضاء السجدة فهو مشكوك يجري في حقه قاعدة التجاوز.
ما وجه حكم الشيخ؟ لماذا حكم الوجوب قضاء السجدة؟
ولعل صاحب العروة كان يرى أن وجوب سجود السهو للزيادة
من النقيصة
أو للنقيصة يختلف بالقصد. يعني لازم يقصد الإنسان أنه يسجد سجدتي السهو للزيادة أو يقصد أنه يسجد سجدتي السهو للنقيصة كما أنه يلزم على المكلف أن يقصد صلاة الظهر أو يقصد صلاة العصر. نعم يقولون يكفيه أن يقصد ما في الذمة وهذا يعني أن الواجب هو قصد العنوان ولكن يكفي قصد العنوان الإجمالي كوجه مشير إلى ذات العنوان. فإذا قلنا بأنه يجب قصد كون سجود السهو للزيادة أو يجب قصد كون سجود السهو للنقيصة
يعني بالخصوص،
ولكن يكفي قصد القصد الإجمالي، فهنا يتم كلام صاحب العلم لأنه يعلم إجمالا إما بوجوب قضاء السجدة ووجوب سجود السهو لها، أو بوجوب سجود السهو للزيادة، فيكون العلم الإجمالي دائرا بين المتباينين، يعلم إجمالا إما يجب عليه قضاء سجدة والسجود بعنوان السجدة المنفية، أو يجب عليه سجود سهو بعنوان السجدة الزائدة، فعلى هذا التقدير يتم كلام صاحب العلم.
يتم كلام
لأنه إذا كان العلم الإجمالي دائرا بين المتباينين فيكون منجزا.
والعنوان الإجمالي قصد ما تزمنا لا يكفي؟
نعم يكفيه في مقام الاحتياط أن يقضي سجدة ويسجد سجدة السهو نية ما في الذمة، لكنه في مرحلة تنجيز العلم الإجمالي، فالعلم الإجمالي حيث يدور بين المتباينين فيكون منجزا. المنجزية بلحاظ العلم الإجمالي بالتكليف بين المتباينين لا تنافي وجود قدر متيقن في مقام
امتثال. قدر المتيقن يجب
توضيح ذلك. إذا شخص لا يدري هل حنث نذره أو حنث أهله، حنث العهد يوجب كفارة الإفطار العمدي، يعني كفارة حنث العهد عتق رقبة أو صوم 60 يوم أو إطعام 60 مسكين. وأما كفارة النذر فهي مثل كفارة اليمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هذا لا ما يدري هل حنث عهده أو حنث نذره، فالعلم الإجمالي منجز لأن العلم الإجمالي يدور بين متباينين. ولكن في مقام الامتثال يمكنه إطعام 60 مسكينا، فإن كان قد حنث نذره فقد أطعم 10 مساكين في ظن هؤلاء
زاد عن الحكومة،
وإن حنث عهده فأطعم 60 مسكينا. قل إذا واحد يطلع يقول ليش هذا ما يكتفي بإطعام 10 مساكين ويجري البراءة عن وجوب إطعام ما يزيد على 10، يقول له لا، وجود قدر متيقن في مقام الامتثال وهو إطعام 60 مسكينا
غير منجزية العلم الإجمالي.
لا ينافي منجزية العلم الإجمالي. ليش؟ لأن التكليف المعلوم بالإجمال يدور بين متباينين، مو بين الأقل والأكثر. ليه؟ ليه؟ لأنه إذا حنث عهده فيكون مكلفا بالجامع بين عتق رقبة أو قوم 60 يوم أو إطعام 60 مسكين. وإذا حنث نذره فهو مكلف بالجامع بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. فالعلم الإجمالي ليست أمره دائرا بين الأقل والأكثر، يعلم إجمالا إما بتكليف بالجامع بين عتق رقبة وصوم 60 يوم وإطعام 60 مسكين، يعلم إجمالا إما هذا التكليف بالجامع ثابت أو تكليف بجامع آخر وهو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. فالبراءة عن وجوب ذاك الجامع تتعارض مع البراءة عن وجوب هذا الجامع الذي هو في الطرف الآخر، فيتعارضان ويتفاقمان. والمقام من هذا القبيل، وجوب سجود السهو للزيادة واجب آخر غير وجوب سجود السهو لنقيصة السجود، حيث أنهما عنوانان مختلفان بالقصد حسب الفرض.
يجب عليه أن يأخذ
ولو إجمالا، لا أقول على هذا الفرض يتم كلام صاحب العنوان. إذا قيل بأن سجود السهو عنوان قصدي يلزم أن يقصد كونه بموجب الزيادة أو بموجب النقيص، وكفاية القصد الإجمالي لا ينافي أن التكليف في الواقع متعلق بالخصوصية. فالعلم الإجمالي يصير منجزا لأنه يعلم إجمالا إما يجب عليه قضاء سجدة والسجود للسهو بعنوان وبنية النقيصة، أو يجب عليه السجود للسهو بنية الزيادة، وهذا لا ينافي إمكان الاحتياط بنية إجمالية للسجود لسجود السهو وقضاء سجدة. هذا قدر متفق في مقام الاحتياط، لا ينافي منجزية ذات العلم الإجمالي، لكن هذا لا أساس له بحسب المبنى. يعني ليس وجوب سجود السهو بموجب الزيادة أو بموجب النقيصة من العناوين القصدية. سجود السهو وديعة واحدة مهما اختلف أسبابها، مهما اختلف أسباب سجود السهو.
بناء على التداخل
فإذا ينحل العلم الإجمالي لأنه يدور بين الأقل والأكثر. وجوب سجود السهو معلوم تفصيلا، أما قضاء السجدة مشكوك، فتجري قاعدة التجاوز بالنسبة إليه. هنا قد يقال كما ذكره السيد الخوئي والسيد السيستاني، لأننا وإن كنا لا نرى وجوب سجود السهو في فرض العلم التفصيلي بنقصان سجدته، ما نرى وجوب سجود السهو، كما لا نرى وجوب سجود السهو عند العلم التفصيلي بزيادة سجدتين، لأن رواية سفيان بن الصمت التي تقول يجب عليك سدود السهو لكل زيادة ونقصان، رواية ضعيفة لا اعتبار بها. لكن هنا أكو نص خاص يدل على وجوب سدود السهو. ما هو النص الخاص؟ قد ورد في الصحيحة، قد ورد في الصحيحة، صحيحة فضيل بن يسار، إنما السهو، إنما السهو يعني إنما سجود السهو على من لم يدري أزاد في صلاته أم نقص. الباب 20 من أبواب الخلل في الصلاة، الحديث السادس.
هل الفرق بينه وبين ذاكر؟
يقولون النص دل على أنه إذا علم إجمالا بأنه زاد في صلاته أو نقص.
يعني تخصر هيك الرواية هاي؟
إذا علم إجمالا بأنه إما زاد في صلاته أو نقص فيجب عليه سجود السهو.
يعني إلا طرفين.
إنما السجود، إنما السهو على من لم يدري أزاد في صلاته أم نقص. يعني من علم إجمالا إما زاد في صلاته أو نقص، كما في المقام هذا يقول أنا أعلم إجمالا إما زدت سجدة أو نقصت سجدة. فالسيد الخوئي والسيد السيستاني أفتيا بأنه في هذا الفرض يجب السجود.
يعني فقط هذا الفرض؟
لا، كل فرض كان مقرونا بالعلم الإجمالي بالزيادة أو اليقين.
يعني سجود السهو بس لهذا، مو لكل سهو.
لا،
يعني الرواية ده ضعفت
دي. لكن أنا في نفسي شيء،
إلا
ما
شاءنا أن نقص معطوف على
أنزل. لا، الظاهر في الرواية فرض العلم الإجمالي، إنما السهو على من لن يدري أزاد في صلاته أم نقص، نظير قولنا لا يدري أهو في ثلاث أو أربع، يعني يعلم إجمالا إما في ثلاث أو أربع، هنا يعلم إجمالا إما زاد أو نقص.
إذا لم تدري أزدت أم نقصت، لو فرضنا هكذا قريبا، إذا لم تدري أزدت أم نقصت، يعني كأنما أزدت أم لا، أم نقصت أم لا، إذا فرضنا أن العدل لأزدت مسكوت عنها،
هذا هو قطعا محتمل، مجرد الشك في النقيصة مجرى لقاعدة التجاوز، لا يجب سجود السهو فيه، كما أن مجرد الشك في الزيادة لا يجب سجود السهو. يعني أنه إذا علم إجمالا أنه إما زاد أو نقص. لكن أنا في نفسي شيء أقول، الفهم العرفي يأبى عن قبول هذه الفتوى. شلون؟ أنا إذا علمت تفصيلا بأني زدت ونقصت، أنا علمت تفصيلا بأني نقصت سجدة من الركعة الأولى، لا، وأعلم تفصيلا بأني زدت سجدة في الركعة الثانية، تقول ما يجب سجود السهو، ما عدك علم إجمالي،
علم تفصيلي بعد،
لا، هم يقولون ما عندك علم إجمالي فما يجب عليك سجود السهو. إذا تعلم تفصيلا بأنك نسيت سجدة في الركعة الأولى وزدت سجدة في الركعة الثانية، تعلم تفصيلا بذلك ما يجب عليك سجود
السهو.
أما إذا مجرد علم إجمالي فيجب عليك سجود السهو. العرف، العرف يقبل هذا؟
العرف أبعث الخصوصية للعلم
الإجمالي،
أو أذكر مثالا آخر، أنا كنت أعلم إجمالا بأني زدت سجدة أو نقصت سجدة، ففكرت إلى أن علمت بأني نقصت سجدة. بعد ذلك تقولون ما يجب السجود السهو، أو علمت تفصيلا بأني زدت سجدة. يعني العلم التفصيلي إذا وصل، إذا انجر هذا العلم الإجمالي وأدى إلى علم التفصيلي ما يجب سجود السهو. أما العلم الإجمالي فهو موضوع فيه نقطة نفسية، نقطة موضوعية لوجوب السجود السهو. هذا ما ينافي ما ذكره السيد الخوئي والسيد السيستاني هم الله الذاكر، أن العرف يفهم الطريقية إلى الواقع من عناوين العلم والتبين والرؤية، ما يرى موضوعية لهاي العناوين. فالإنصاف أن هذه الرواية تؤيد كلام المشهور من وجوب سجود السهو لكل زيادة ونقصان
أو نقص،
يعني لأنه إذا علم تفصيلا بأنه زاد أو نقص، علم تفصيلا بأنه زاد سجدة ونقص سجدة،
لكن في حاله
العرف ينقل خصوصية من هذه الرواية يقول يجب السجود السهو،
زيادته لم تكن عندي. إنما وجب السجود السهو لأن زيادته لم تكن عندي.
المسألة
شون صحيح؟
المسألة الثانية والخمسون. لو علم أنه إما ترك سجدة أو تشهدا وجب الإتيان بقضائهما وسجدة السهو مرة. علم إجمالا إما ترك سجدة أو تشهدا، والمفروض مضي محل تداركهما، يعني بعد أن ركع إلى الركعة الثالثة علم إجمالا بأنه إما ترك سجدة أو تشهدا. فعلى مسلك المشهور يجب قضاء السجدة والتشهد قضاء لحق العلم الإجمالي، فما يجب سجود السهو مرة واحدة ولكن بناء على مسلك السيد الخوئي والسيستاني وهو الظاهر من الروايات أنه في نسيان التشهد ما يجب إلا سجود السهو.
قضاء ما يجب،
قضاء التشهد المنسي لازم، لأن مقتضى الرواية الصحيحة أن من نسي التشهد يسجد سجدته.
إذا أتى بالمنافي ما لم يأتي بالمنافي ما يجب قضاء التشهد.
لا تمام. فالصحيح وفاقا للسيد الخوئي والسيد السيستاني أنه في مورد نسيان التشهد ما يجب إلا سجود السهو.
إحنا معلم رأي السيستاني يكون يرجع ويجيبه.
فإذا
لأنه حتى لو طبع ركوع على مبنى اللي قاله يكون يرجع يهدم ويجيبه.
من تذكر نسيان السجدة أو التشهد بعد ركوعه فقد ورد في النصوص أنه يمضي في صلاته فما يرجع لتدارك تلك السجدة أو
التشهد
لوجود نصوص خاصة في المقام.
تعبد على نصوص خاصة تطل تاريخية.
فعلى هذا المسلك يعلم إجمالا إما يجب عليه قضاء السجدة أو يجب عليه سجود السهو للتشهد، فما يجب عليه إلا قضاء السجدة وسجود السهو للتشهد. بناء على من يرى وجوب سجود السهو لنسيان السجدة أيضا، فينحمل العلم الإجمالي عندئذ. يعني لو التزمنا بمسلك السيد الخوي والسيد السيستاني من أنه لا يجب في نسيان التشهد إلا سجود السهو، والتزمنا بوجوب سجود السهو لأجل نسيان السجدة أيضا، فهنا ينحل العلم الإجمالي. يعلم المكلف تفصيلا بأنه يجب عليه سجود السهو، أما وجوب قضاء السجدة فمو معلوم، تجري قاعدة التجاوز بالنسبة إلى السجدة فينفى بذلك وجوب قضائها. طبعا هذا يبتني على أمرين: أولا نلتزم بمسلك السيد الخوي والسيد السيستاني من عدم وجوب قضاء التشهد المنسي، وثانيا نلتزم بمسلك المشهور من وجوب وجود سجود السهو لنسيان السجدة. هنا ينحل العلم الإجمالي.
وجوب سجود السهو على كل حال.
تمت هذه المسألة، وما ندخل بعد في المسألة اللاحقة إن شاء الله في ليلة الأحد، لكن أكمل يعني أذكر فرعا كتكميل للمسألة 51. صاحب العروة في المسألة 51 فرض العلم الإجمالي بأنه إما ترك سجدة من الركعة الأولى أو زاد سجدة في الركعة الثانية. لو صار الأمر بالعكس، علم إجمالا بأنه ترك سجدة من الركعة
الثانية
أو زاد سجدة في الركعة الأولى،
يجب عليه التزام.
فإن دخل في الركوع فحكمه حكمه ما مضى، وأما لو بقي محله تدارك السجدة بأن لم يكن في الركوع فبناء على وجوب سجود السهو لزيادة السجدة يعلم إجمالا إما يجب عليه تدارك سجدة هذه الركعة أو يجب عليه سجود السهو لزيادة السجدة في الركعة الأولى، فيلزمه عدم القيام وتدارك السجدة
وإجراء قاعدة التجاوز.
لا، قاعدة التجاوز في سجدة هذه الركعة
لا تنفي،
تعارضت مع أصالة عدم زيادة سجدة في الركعة السابقة.
لا كأصل مصاحبة،
لا نبع زيادة السجدة واحدة لا تبطل الصلاة، فيلزمه تدارك السجدة من هذه الركعة ثم بعد الصلاة يسجد سجدته قضاء لحق العلم الإجمالي. وأما لو قلنا بأنه ما يجب سجود السهو لزيادة السجدة تجري قاعدة التجاوز في سجدة هذه الركعة
دون معارض
بلا معارض. فإذا ابتلينا بمرجع لأنه أصالة عدم زيادة السجدة ليس لها أثر عملي. لا دخلنا في القيام،
هو قيام غير مأمور به.
دخلنا في القيام وعلمنا إجمالا إما تركنا سجدة من هذه الركعة أو زدنا سجدة من الركعة
السابقة.
فبناء على وجوب سجود السهو لزيادة السجدة تتعارى قاعدة التجاوز في هذه الركعة في سجدة هذه الركعة مع أصالة عدم زيادة السجدة من الركعة السابقة، فيلزم الاحتياط، يتدارك السجدة ثم يتم الصلاة ويسجد السجدة السابقة. وأما لو بنينا على عدم وجوب سجود السهو لزيادة السجدة فقاعدة التجاوز في السجدة هذه الركعة تجري بلا معارض، لأن استصحاب عدم زيادة السجدة ليس له أثر عملي حتى يجري.
العلم
الإجمالي مو منجز. وإذا ابتلينا بمرجع يحتار في وجوب سجود السهو لزيادة السجدة، كما أكو بعض المراجع يحتاطون
رجع الغير،
فما أمكن الرجوع إلى الغير، لازم نبطل هاي الصلاة ونستأنف صلاة جديدة. ليش؟ لأنهم متحيرين. لأننا ما ندري على مسلك المشهور من وجوب سجود السهو لكل زيادة، يعني لزيادة السجدة لازم تتدارك السجدة من هذا الوقت، لأن العلم الإجمالي منجز. وبناء على عدم وجوب سجود السهو لزيادة السجدة تجري قاعدة التجاوز في سجدة هذا الوقت، حيث أن المرجع مالتنا يحتاط في وجوب سجود السهو لزيادة السجدة، لازم يعني نبقى متحيرين. لا مو لازم نبطل هاي الصلاة ونستأنف صلاة جميلة جديدة أحسن من هاي الصلاة. لا موجود، لأن زيادة موجود
على فرض الزيادة.
أدري، لأنه إذا كان من إذا كانت تجي قاعدة تجاوز في سجدة هذه الركعة فهو مأمور بالمضي، فتكون زيادة في السجود.
أليس الفرض هو أن التدارك موجود؟
أدري، ولكن المرجع ما أفتى أنه تجي قاعدة التجاوز في سجدة هذه الركعة أو ما تجي، فإذا ما أفتى فما يجي هذا المكلف، يرجع يتدارك السجدة أو يمضي في صلاة بلا تدارك السجدة.
لكن بناء على
إذا كان علمه الإجمالي بعد الركوع ما يهمه، لأنه بعد الصلاة يقضي سجدة رجاء ويسجد السجدة السهو، أما قبل الركوع يختلف الوظيفة، تختلف وظيفته تماما.
من الأحرمة قطع الصلاة محتملة في الصحة، يحتمل أن تكون هذه
الصلاة غير مجزئة،
وإن لم تكن مجزئة ظاهرا يحتمل أن تكون صحيحة.
إذا كنتم تحتاطون من هذا الجانب أيضا، لأن أنتم ما تريدون تبطلوا صلاتكم
لأجل
قد يحرم قطع الصلاة، فابنوا على أحد الطرفين وأتموا الصلاة رجاء ثم استأنفوا صلاة جديدة، أعيدوا صلاتكم يرحمكم الله.
ما معلوم النهي عن
لا الفوائد بيد المكلف اذا هذا هذا المكلف يجري شي قواعد بعد ما لازم يرجع فيه انه فتوى ما فتوى إذا لزوم أن يرجع للفتوى هيك مكلف هذا هو نفسه مجتهد
يا مكلف
هذا اللي قاعد يفكر هيك بالصلاة